الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله، وهو يكمل ما تبقى من الأحاديث أو الأمور اختلف العلماء فيها بعد أن ذكر رواية المبتدع، يعني أمور تخرم شروط الحديث الصحيح. من ضمنها قال المؤلف: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. تقدم معنا أن الراوي إذا كان سيء الحفظ أن حديثه يوصف بماذا؟ بأنه سابقا، ماذا قلنا؟ الراوي إذا كان سيء الحفظ، الحافظ أطلق على إذا كان سيء الحفظ، لا، إذا كان الراوي سيء الحفظ منكر، يكون حديثه منكرا. لما ذكر إذا كان الراوي فاحش الغلط أو غفلته أو فسقه سماه منكرا، أليس كذلك؟ لازم نربط بالدرس الماضي. هنا ماذا قال؟ قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما، يعني هذا الراوي أصلا دائما سيء الحفظ. ومثلنا سابقا برواه الحفظ عندهم سيء دائما، يعني كما قيل في ليث بن سليم أو أبان بن عياش أو ما شبههم، رواه سيئين الحفظ وظهرت المناكير في رواياتهم. هنا ماذا قال؟ قال إن سيء الحفظ بعضهم أطلق على حديثه بأنه شاذ. وهنا لابد أن نذكركم بأمرين: الأمر الأول أنه تقدم أن سيء الحفظ الحافظ يقول حديثه منكر، يسمى منكرا، وسبق معنا أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا متقرر عندكم، تذكرتموه؟ إذا خالف الثقة الثقات يسمى حديثه ماذا؟ إذا خالف الضعيف الثقات يسمى منكرا. يعني الحافظ أطلق المنكر في السابق على رواية الحديث، على رواية سيء الحفظ، وأطلقها على مخالفة الضعيف للثقات سماها منكرا روايته، ولا لا؟ كثرت عليكم الاصطلاحات، يعني بدأت تكثر الآن في نهاية المتن، بدأت تكثر عليكم. الإطلاق الثالث للمنكر، الإطلاق الثاني للمنكر هو رواية الضعيف إذا خالف الثقات تسمى روايته منكرة، وإذا خالف الثقة الثقات سميت شاذة. فعندنا الشذوذ يصبح الآن تقدم له اصطلاحان، والمنكر اصطلاحان، بل ثلاثة الآن صارت. هنا بعض العلماء يطلق على سيء الحفظ رواية يسميها شاذة، قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي. نسمع كلام الحافظ يقول إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. إذن هي في الحقيقة مسميات: الكل ضعيف، نعم الكل ضعيف، وهذا سيريحكم، الكل ضعيف. أما الإطلاق فتجد عندنا عدة اصطلاحات. سبق أن الحافظ قال سيء الحفظ روايته منكرة، وهنا قال بعضهم يسميها شاذة. طب كيف نفرق بين الاصطلاحات؟ نفرقها بالكلام الذي أمامنا. إذا وجدنا إمام قال في مخالفة الثقة أو في مخالفة الضعيف لمن للثقات وقال منكرة، قلنا هذا منكر لأن الضعيف خالف ثقات، وعرفنا ما معنى المنكر هنا. وإذا رأينا سيء الحفظ في حديث نقول هذا حديث منكر. جاك شخص وقال هذا حديث شاذ، قلنا نعم هناك إطلاق آخر اسمه شاذ. أصبح عندنا المؤدى في النهاية أن رواية الضعيف بعضهم يسميها منكرة وبعضهم يسميها شاذة. الاصطلاح لا مشاحة فيه، الكل ضعيف لكن الاختلاف في التسمية، وهذا طبيعي عند الأئمة. يعني الأئمة يختلفون في الإطلاقات لأن الإطلاقات متعددة لا إشكال فيها. لو أضرب لكم بمثال أنتم تستعملونه، المكروه الفقهي ما هو؟ ما تعرف الكراهة في عند الفقهاء؟ يعني لا يعاقب تاركه ويثاب، لا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب المكروه في القرآن محرم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الشافعي رحمه الله لأنه على تعبير القدامى، الشافعي يقول أكره أن الإنسان يطوف بالقبر وأن يتزوج بأخت زوجته. إيش معنى أكره؟ حرم. ومالك كان يطلق الكراهة على أمور محرمة قطعيا، فسؤال مالك يعني لماذا لم تقل محرم؟ قال ما كنا نقول هذا حرام، يقول نتعاظم كلمة إطلاق الحرام في كل شيء نهابها، لكن الكراهة مصطلح شرعي. يقول ابن القيم من سوى الكراهة الاصطلاحية عند الفقهاء بالكراهة في إطلاق القرآن فقد جنى على الشريعة والمذهب وغيرها. يعني الكراهة هنا في الكتاب الله كانت التحريم، نفس القضية هنا. أنا أريد الأمثلة لنتعامل بها حتى يتقرب لنا الفهم. هنا إذا جاء عالم فسمى رواية سيء الحفظ شاذة وعالم آخر سماها منكرة، نتوسع الاصطلاح ممكن يتعدد. واضح؟ طيب ولذلك تجد من التوسع في هذه الاصطلاحات أكثر من هذا. يعني مثلا يأتي عالم ويقول حديث مخالف الثقة لمن هو أوثق منه، يقول هذه رواية فلان منكرة. طب هذه شاذة اللي أخذناها، لأن الشاذ عند أهل الحجاز ليس هو الشاذ عند أهل المشرق، كانوا يختلفون، يطلقون على رواية الثقة إذا خالف الثقات يسمونها منكرة ولا يسمونها شاذة، وإنما هذا كان مصطلح يعني الشائع عند أهل الحجاز يطلقونه، وغيرهم قد وافقهم عليه، لكن كانت هناك اصطلاحات. فلا تكاد تجد عند أهل المشرق من أئمة الحديث يطلقون يعني الشاذ إلا قليلا، يكاد يكون عندهم المنكر على إطلاق مثل هذه الرواية هو الموجود. قال أو طارئا، وهذا الذي يهمنا، أحيانا يكون الراوي ثقة لكن في آخر حياته اختلط، هذا يسمونه رواية المختلط. من هو المختلط إذن؟ المختلط هو الذي أصيب بآفة في عقله، يعني بمعنى أصيب بمرض فأصبح ينسى. يعني بعض الناس الآن يصاب بأمراض قد تفقده الذاكرة، هو يعرف الناس ويتكلم وكل شيء لكن تقول كذا قال لا أتذكر. وليس المراد بالمختلط هنا أنه كبر في سنه فأصبح ينسى النسيان الطبيعي للكبر، لا، المختلط هنا أصيب بآفة أنسته الرواية، أنسته الرواية. ولذلك كان بعض من اختلط كان حريصا، مثل جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي اختلطا، لما اختلط ماذا فعل؟ احتجب عن الناس، أراحوا أنفسهم وأصبحوا لا يحدثون، حتى منهم من ابنته حجبته عن الناس أو ولده حجبوا عن الناس لما رأى أباه قد اختلط. ومنهم جرير بن حازم عبد الوهاب الثقفي احتجب عن الناس، لكن صادفنا رواه لم يحتجب ولم يجد له ولد أو بنت تمنعه من الناس، حدث. عطاء بن السائب ثقة إمام في آخر حياته اختلط اختلاط مؤثر جدا، لكن لا زال يحدث. فقال العلماء ما حدث به بعد الاختلاط لا يؤخذ به. أما إذا كان الراوي تغير حفظه بسبب الكبر فهذا لا يضره. يعني لما تكلم العلماء في هشام بن عروة أنه في آخر حياته كان ينسى، فطعم في بعضهم فقال اختلط هشام، فرد العلماء قالوا هشام لم يختلط. يقول الذهبي لما دافع عن هشام قال كبر الشيخ فرق، فكان ماذا؟ يقول يعني الشيخ كبر فرق ونسي بعض الشيء. وطبعا هشام إذا قلنا أنه تغير بسبب الحفظ تغير بسيط جدا، لا يعد فيه من المختلطين، بل كان يقوم بالصور الطوال لا يخرج منها شيئا، حفظ قوي. لأن يعني نحن نقول هذا خف، إذا شفته أبهرك في حال نسيان بعض الروايات، فكيف لو كان بشبابه؟ ففرق بين النسيان يحدث بسبب الكبر وبين الآفة العقلية. ننتقل الآن إلى مسألة لا نريد أن نطيل في المختلط، لكن نأخذ بقدر ما يحتاج المتن. يعني ما الخطوات التي نسلكها يعني مع المختلط في قبول روايته أو ردها؟ سأختصر لكم الأمر في ثلاثة أشياء فقط. أولا يجب أن نتأكد أن الراوي قد ثبت اختلاطه، يعني أولا ثبوت الاختلاط عنه، لأن بعض الرواة يوصفون بالاختلاط، فإذا رأيت أحد وصف أحد الرواة بالاختلاط يجب أن نتثبت من كلام الأئمة هل هذا الذي أصابه اختلاط مؤثر أو غير مؤثر. كما قلت لكم في هل الاختلاط ثبت عنه أم لا. يعني بعض المصف بأنه مختلط كهشام بن عروة ولم يثبت عنه اختلاط. ونجد في كلام الأئمة كالإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث حينما يسألون عن فلان أنه اختلط قال لا أعرف أنه اختلط، ينفون عنه الاختلاط. الأمر الثاني أن يثبت أنه حدث بعد الاختلاط، أن يثبت أنه حدث بعد الاختلاط، لأن هناك رواة في التراجم يصفون بأنه مختلط وهو صحيح وصفهم بذلك، لكن حينما نرجع إلى التراجم وكتب العلل نجد أنهم لم يحدثوا بعد الاختلاط، كما قلت لكم في عبد الوهاب الثقفي وجرير بن حازم. الأمر الثالث في الخطوات هل هناك ضابط صحيح للراوي في تمييز حديثه قبل وبعد الاختلاط؟ فإذا كان هناك تمييز عملنا به. يعني الخطوة الثالثة ننظر هل الراوي له ضابط يميز ما حدث به قبل وما حدث به بعد، فهنا نعمل بهذا الضابط، فما حدث قبل الاختلاط مقبول، ما حدث بعد الاختلاط مرفوض مردود ضعيف في حيز الضعيف. يعني مثلا عطاء بن السائب الذي مر معنا آنفا عطاء اختلاط مؤثر وأصبح حديثه يرد بعد الاختلاط، عطاء في شيء يميزه، عطاء رواية الأمين وهم مذكورون في كتب أهل العلم كشعبة وسفيان روايتهم صحيحة لأن هؤلاء سمعوا قبل الاختلاط، من روى عن بعد الاختلاط لا يقبل وهؤلاء معروفون، مثلا كمحمد بن فضيل وإسماعيل بن مقسم بن علية وغيرهم ممن أدركوا عطاء بن السائب بعد الاختلاط. وهكذا قل في جميع الرواة المختلطين أحيانا لهم ضابط يميزهم، مثل أبو إسحاق السبيع وصف بالاختلاط، لكن وإن كان يختلفون في أبو إسحاق يعني هل اختلاط مؤثر أم لا، لكن على القول بأنه مؤثر اختلاط أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق في من روى عنه قبل في من روى عنه بعد. ويضاف في أبو إسحاق السبيعي تفسيرات أخرى ليست هذا مجالها، لكن عندنا الضابط، هل عندنا ضابط يميز؟ بعض الرواة يأتي لم يميز حديثه، ما نعرف من روى قبل وبعد، فهذا نرده. فالخطوة الثالثة إن كان هناك تمييز صحيح أمنا به. إذا لم يوجد تمييز لا نعرف من حدث قبل وبعد، أصبح الراوي ضعيفا بعد اختلاطه. انتقل الحافظ الآن إلى مسألة جديدة. نعم. إذا لم يتميز نتوقف في حديث ما نقبل ضعيف حتى لو قبل، لأن ليس عندنا ليس هناك شيء ميت. الحافظ الآن انتقل لمسألة جديدة وهي التي قلت لكم ستأتي في آخر المبحث. الحديث المقبول كم قسم؟ أولا الصحيح لذاته، ثم الصحيح، ثم لذاته، اليوم الحسن لغيره. الحافظ فصل في القسم الرابع فصل طويل جدا. ماذا قال؟ ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، يعني بين قوسين حسن لغيره. لو قال شخص ممكن نختصر الكلام في كلمة، نقول نعم الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف إذا تعددت طرقه أو حصلت له متابعة. الآن عندنا جاءنا راوي اسمه ليث بن أبي سليم، يعني في الإسناد ليث بن أبي سليم ضعيف، أو جاءنا رجل مجهول كما مثلنا سابقا، أو جاءنا رواية مرسلة، أو جاءتنا رواية مدلس صاحبها مثل جاءنا محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث قال عن رواية سيء الحفظ ضعيفة، المستور المجهول روايته ضعيفة، الحديث المرسل أو الرجل إذا أرسل روايته ضعيفة، المدلس إذا عن ولم نجد تصريح بالسماع روايته ضعيفة، لكن جاء ما يجبرهم، جاءت متابعة أو شاهد. مثلا وجدنا محمد بن إسحاق روى عن الزهري حديثا، قلنا هذا الحديث ضعيف، لماذا محمد بن إسحاق ضعيف عن وقد دلس أو مدلس وقد عن، محمد بن إسحاق مدلس وقد عن في الإسناد، قلت لا تابعه راوي عن الزهري، تابعه يونس من تلامذة الزهري، قلنا حديث محمد بن إسحاق حسن. أو مثلا رأينا رجل بمنزلة محمد بن إسحاق مثلا تابع محمد بن إسحاق في الزهري كحجاج وغيره، تابعوا مثل محمد بن إسحاق، نقول حديثه حسن. جاءتنا رواية عن سعيد بن المسيب مرسلة، وجدنا مرسل سعيد بن المسيب تابعه أو جاء له شاهد من حديث آخر قويناه، المهم سارت له متابعة في نفس الشيخ أو جاء له شاهد، فقلنا هذا المرسل ضعيف لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أصبح حسنا لغيره. أو جاءتنا رواية مدلس تابعه أو له شاهد حسناه، أو رأينا رواية مجهول قلنا هذا الحديث ضعيف لأنه مجهول، قلنا له شاهد من حديث أبي سعيد، وهكذا. وهذا سيأتينا إن شاء الله في تطبيق، ومثلنا سابقا لكل رواية من هذه الروايات. يصبح الحديث الآن حسن لغيره، إذن هو حديث الحسن إما حديث تعدد الطرق ضعيف، حديث التعدد والضعيف إذا تعدد الطرق أو توبع. أيضا يدخل في تحسين نفس الإسناد الذي أمامك إذا تبعه شاهد قوي صحيح يصبح حسن لغيره هذا الإسناد الذي أمامك، وإن تابعه حديث صحيح. بقي كلام جزئي في مسألة الحسن لغيره، وهي أكثر ما تجد في الحسن لغيره هو الحديث إذا تعددت الطرق الضعيفة. نقول لكم أن الإسناد الإمام إذا كان ضعيفا وجاءت له متابعة أو شاهد حتى لو بدرجة ضعيف يحسن. أحيانا يأتي له شاهد من حديث صحيح في البخاري ومسلم أحيانا ونحسن إسناد الإمام كما مر معنا في طريقة الحافظ. لكن لا شك إذا تبعوا حديث صحيح قلنا الحديث صحيح مستقل موجود، لكن النوع الحرج هو إذا أتتك طرق ضعيفة متعددة وحسن الحديث بمجموع الطرق الضعيفة. يعني مثلا تذكرون في سبب نزول قوله تعالى إلا من شرح بالكفر صدرا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذه نزلت في عمار رضي الله عنه لما أكرهه كفار قريش على أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول إنهم يعني يكرهوني فقلت فيك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، فنزلت في آية الإكراه هذه، أنه لا بأس الإنسان لو أكره على كلمة الكفر أنه يقولها لكن قلبه مطمئن بالإيمان. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا يا عمار فعد، يعني إن أكرهوك فلا بأس، فجعلت له رخصة. قصة عمار هذه جاءت من طرق بعضها مرسلة وبعضها مسندة. ماذا قال الحافظ في الفتح وغيره؟ تعدد هذه الطرق حسن، يعني طرق ضعيفة مرسلة وضعيفة مجموعها صار حسن لغيره. طيب هل منزلة الحسن لغيره كالسابق؟ الجواب لا، منزلة الحسن لغيره منزلة تعتبر وإن كان يطلق عليه حسن لكنه في الحجية ليس كمنزلة ما سبق. ولذلك نص ابن القطان الفاسي في كتابه المشهور في الإيهام قال إن هذا النوع من الأحاديث، نقل الكلام الحافظ في النكت، إن هذا النوع لا يحتج به في الأحكام، لا يحتج به في الأحكام وإنما يعمل به في الفضائل وفي الوعظ وفي ما أشبه ذلك، لكن في قضية حكم مهمة أو في قضية أحكام ينبني عليها تحليل أو تحريم أو في تقييد حديث أو في تخصيصه لا يخلو. وهذا علق على الحافظ قال هذا كلام لا يأباه منصف، لأن فعل الحسن للضعيف تعدد الطرق نخصص به حديث في الصحيحين وحديث صحيحة أو نعارض بها فغير صحيح. وهذا له يعني مجال ليس لها مجاله، لكن كتنبيه في قضية ما يتعلق بالحجية. ثم انتقل الحافظ إلى باب جديد وهو ألقاب الحديث النبوي، يعني منه المرفوع الموقوف المقطوع، ما هي هذه المسميات وما هي يعني أحكامها. قال ثم الإسناد إما أن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، هذا يسمى الحديث ماذا؟ يسمى الحديث المرفوع، يسمى الحديث المرفوع. إذن ما هو الحديث المرفوع؟ حديث المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. أما من قوله فأنتم تعرفون أمثلة بالمئات، من فعله كذلك، يعني حان استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حان استدل بفعله، يعني لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر، هذا فعل ولا قول؟ فعل، إذن سنة. أو تقريره، يعني حدثت واقع عنده فأقرها صلى الله عليه وسلم، كان يقول رجل قولا فيقره أو فعلا فيقره، مثل شواهد كثيرة مثل ما استدل الصحابة كما ثبت في الصحيح وغيره على أكل لحم الدجاج، فقال أحد الصحابة لأحد التابعين كل لما رآه متوجس، فقال قد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي قرر مثل أكل الضب أيضا لما أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم عافه، يعني قصد لم قال لا أجد برضي قومي فامتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقر خالد عليه ولا ما أقر؟ أقر خالدا عليه، هذا نوع من الإقرار. هذا يسمى الحديث المرفوع. الحديث المرفوع المنتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان هذا الحديث المرفوع منقطع معضل ساقط منه اثنان ثلاثة أربعة، حتى لو كان ضعيفا، نحن لا نتكلم عن اللقب ولا نتكلم عن الصحة. يأتيك حديث مثلا حديث ضعيف، تقول هذا الحديث ضعيف، أقول لك ما نوعه؟ تقول لي مرفوع. فهنا نركز على النوع ولا نركز على الصحة من عدمها. طيب، المؤلف قال كلمة مهمة، قال الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون صريح. ما معنى صريح؟ صريح يعني تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. أحيانا يكون مرفوع حكما، مرفوع حكما، مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم في من لم يجب الوليمة، وليمة العرس، ماذا قال؟ قال فقد عصى أبا القاسم. وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا مرفوع حكما، هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمار ما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الشك، ما قال، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا مرفوع حكما، لأن كيف الصحابي يجزم بأن هذا عاصي للرسول صلى الله عليه وسلم إلا وعنده شيء رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل مثلا الصحابي، مثل حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف، جاء في موطأ مالك من إحدى صلاة الخوف، من إحدى صفات صلاة الخوف في موطأ مالك صلاة سهل بن أبي حثمة موقوفا عليه هكذا صلى صلاة الخوف، نقول هذا مرفوع حكما، مستحيل الصحابي يصلي صلاة ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدع صلاة. هل الصحابي يبتدع صلاة من عنده؟ مستحيل، إلا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، هذا مرفوع حكما، يعني ليس صريحا. طيب، هناك أريد أن أعلق على شرح الحافظ في الشرح، في الحقيقة مهمة، سريعا نعلق عليها. الألفاظ هي من المرفوع حكما، مثل قول الصحابي من السنة كذا، هذا مرفوع صريحا أو حكما؟ حكما، مثل ما قالوا أنس في الإنسان إذا تزوج الثيب والبكر أن يقيم عند هذه سبعة وهذه ثلاثة، وصف بأنه من السنة وهكذا. ولذلك نقل ابن عبد البر وكذلك البيهقي وكذلك الحاكم في المستدرك إجماع العلماء أن هذه سنة، تعتبر مرفوع حكما، أن من السنة كذا مرفوع حكما. الشافعي نقل الحافظ هنا في الفتح في شرح النخبة قال وعن الشافعي في أصل المسألة قولان، يعني من السنة، الحقيقة الموجود للشافعي في الأم أنه قال إن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح نقل خلاف، لكنه خلاف ضعيف جدا، بل هو خلاف شاذ. من الأشياء المرفوعة حكما أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وهذا موجود في النصوص أن الصحابة يقول أمرنا نهينا، مثل ما قالت الصحابية رضي الله عنها نهينا، حديث معطية، نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا، من اللي نهاهم؟ وهل يتصور أحد ينهاهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الصحابي لو نهى صحابي ثاني ماذا يقول له؟ يقول بأي كتاب وسنة نهانا؟ يعني مثل ما قال أبو سعيد لابن عباس بأي كتاب وسنة تقول هذا يا ابن عباس؟ يستفسر منه، لما ابن عباس قال حكما قال يا ابن عباس بأي كتاب وسنة تقول هذا؟ يعني الصحابي أمرهم ونهاهم قال بأي سنة تقول؟ يعني لا يمكن كما قال بعض الشراح إن أمرنا ونهينا ليست صريحة، قلنا كيف ليست صريحة؟ من اللي أمرهم ينهاهم؟ ولذلك نقل الحاكم في المستدرك أنه لا يعلم بين أهل النقل خلافا، فإن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل إلا هذا أنه من حكم إيش؟ المرفوع حكما. ثم قال بعد ذلك أو إلى الصحابي، هذا هو اللي يسمى الموقوف. الموقوف ما هو؟ هو أن ينتهي إلى الصحابي من قوله. مثلا يأتينا الإسناد عن نافع مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال، القائل من هنا؟ ابن عمر، هذا يسمى مرفوع، يسمى مرفوعا. كذلك إذا انتهى إلى الصحابي، أي صحابي؟ ابن عمر، ابن عباس، عمر رضي الله عنه، أبو بكر وغيرهم الصحابة، إذا كان من قوله ولم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر موقوف وتسمى الموقوفات، حتى لو كان الإسناد إلى الصحابي ضعيفا، حتى لو كان منقطعا، حتى لو كان معضلا، لا يهمنا، يهمنا اللقب النوع. استطرد قال من هو الصحابي، استطراد هذا، قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن الصحابي من هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول قيد، وهذا أحسن من من عرفه من قال من رأى النبي. طيب والأعمى ما يدخل، فلا تقول من رأى، قل من لقي. ولاحظوا في كلمة من لقي فيها تعبير جميل، لو هذا اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات سيصبح صحابي، لو لقي النبي ولم يتكلم معه، لقاه في طريق فهو صحابي، يعني ما نشترط فترة طويلة، ولو لقاء، ولو كان اللقاء واحدا أو كان يسيرا جدا. القيد الثاني مؤمنا به، يعني لو لقيه كافر ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أسلم لا يعتبر صحابي، لأنه حال اللقي لم يكن مؤمنا. شرط ثالث مات على ذلك، فلو والعياذ بالله ارتد ليس بصحابي. الحافظ استدرك مسألة خلافية، قال ولو تخللت ردة في الأصح، يعني يقصد هذا رجل لقي النبي مؤمنا هذا صحابي، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ارتد ثم بعد الردة تاب الله عليه ورجع، هل يلغى عنه الوصف؟ بعضهم يقول يلغى الوصف ما دام ارتد يلغى، وبعضهم قال لا يلغى، وهذا هو الصحيح أنه يعتبر صحابي، وهذا قالوه في الأشعث بن قيس، فإنه لما ارتد ورجع اعتبروا صحابي وأخرجوا حديثه في الكتب. وعموما مسألة الصحابة يعني انضبطت في الكتب إلى حد كبير جدا. وأيضا نحن في علم الحديث نحن نعتمد يعني على الرواة، مع الرواة الذين اشتهروا وعرفوا، يعني هذه المسائل نحتاجها في إطارات ضيقة، يعني دائما نحن إذا أخذنا المسائل قد يظن الطالب كبيرة جدا، حينما نقول تخللت ردة فلا نذكر إلا 1 أو 2، إذا لا اعتمد المسألة في هذه. أو حينما نقول إن الصحابة كيف نضبطهم، نقول الحمد لله من يروي لك السنن، أنا أريد أن تقرأوا صحيح البخاري كمثال، انظروا كم يمر عليكم الصحابة، من يمر عليكم يكاد تقول الأسانيد محصورة والصحابة محصور من شدة الحصر. لو أخذت عبد الحق الإشبيلي، إحنا مجمع بين الصحيحين وجمع على شكل على هيئة المسانيد، انظروا مسند عمر كم فيه في الصحيحين، فقط في الصحيحين كم فيه، وكم عدد الصحابة اللي خرج لهم، وكم ومن هم الأكثر، تجد نتائج مذهلة، تقول سبحان الله صحيحين يكاد تكون تنحصر في يعدون على أصابع اليدين كثرة إذا حصرناهم بكثرة. يعني الأمر السنة تدور على يعني أناس معدودون يعني معدودين من الصحابة. نعم لا شك في السنة أكثر كثير، لكن الكثرة تكاد تنحصر في عدد محدود، أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك. هذا يسمى يعني عندنا الأول مرفوع والثاني منقوف والثالث مقطوع. المقطوع من هو؟ ما هو المقطوع؟ هو الإسناد الذي ينتهي للتابعي، هو الإسناد الذي ينتهي للتابعي. وكذلك من دون التابعي يقال فيهم مقطوع، يعني مثلا تابعي من سعيد بن المسيب، ممكن تابع كالأعمش مثلا، مقطوع، فهذا يسمى مقطوعات. إذن عندنا مرفوعات، موقوفات، مقطوعات. طيب من بعد التابعي كلهم مقطوع. إذن هو اللي يختلف الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع لا يشركه غيره، الموقوف الصحابي لا يشركه غيره، من بعد الصحابي الذين هم التابعون وتابعيهم هؤلاء كلهم يقال عنهم أو يسمى حديثهم أو أثرهم مقطوعا. قال ويقال للآخرين الأثر، يعني القول الصحابي وقول التابعي يسمى أثر. وهذا عرفناكم في بداية المتن أن كلمة الأثر في الحقيقة تطلق على قول الصحابي والتابع وتطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مصطلح واسع مختلف فيه. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم. نعم والله كثر، يعني التعداد ترى التعداد غير الرواية، التعداد غير الرواية، طبعا بالآلاف لا شك، التعداد غير الرواية، الرواية حصر، لكن التعداد كثير جدا في الصحابة. يعني الحافظ في الإصابة ذكر عدد كبير، يعني هم في حيز الآلاف، لكن بالدقة حقيقة ليس عندي إحصائية، لكنهم كثر. شو الإصابة؟ ثمان مجلدات كلها صحابة، الاستيعاب بن عبد الله كله صحابة، أسد الغابل بن أثير كله صحابة، عدد كبير، يعني العدد يعتبر نوعا ما كبير، لكن في الرواية لا هم محصورون. نعم سند الصحيحين، والله هذه إحصائيات، الإحصائيات يبغى لها يعني نعم والله ما أقدر أقيد، لكن هذه تبغى يعني تحتاج عملية إحصائية دقيقة. لكن أنا ممكن أفيدك فيه هو ماذا، كنت أدرس الطلاب في العمدة، عمدة الأحكام، وكنت أقول لهم سأذكر لكم في كل حديث الإسناد ولا نشرح الإسناد، ليس مجال في الصحيحين وليس مجال. فقالوا ما الفائدة من ذكر الإسناد؟ قلت الفائدة الأولى أولا أسمعكم الإسناد تسمعونه يتكرر عليكم، الشيء الثاني سأحفظكم الرواة يعني بالقوة، لازم تحفظونه. فعلا حينما مشينا في الرواة أصبح التلاميذ يعدون الأسانيد، قلت ماذا تلاحظون عليها؟ من ضمن الملاحظات اللي اتفقنا عليها أن أسانيد الصحيحين تدور على أناس معينين، يعني كثير مصغر ليس إحصائي وليس على الإطلاق. لكن ملاحظة ثانية مهمة جدا اتفقنا عليها، أن أسانيد الصحابي مثل ابن عمر تدور على 4-5، وأنت تظن في مخيلة ذهنك أن أسانيد ابن عمر من 100 طريق، لا لا أبدا. يعني حتى كنت أقول لهم هذا الحديث ابن عمر، عمن تتخيلون من الطرق؟ قالوا طريق فلان أو فلان أو فلان، قلت كله، كثيرا ما نقول ترى جميعا، أو نقول لا الاثنين الأول والثاني. فقالوا معقول نهاية المتن وجدنا ابن عمر 5 طرق تدور عليها أسانيده لأسانيد العمدة التي أمامنا؟ قلت هي كذلك في الصحيحين، تكاد تكون هذه اللب، إن انفرد جاك إسناد نعتبره من الشوارد. يعني مثلا كنت كل حديث أقول هذا حديث أبي هريرة عمن؟ قالوا عن ابن الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة، قلت هذا على طول الخط سيكون معنا. قليل ما يأتينا سنيد تأتينا عن ابي هريرة عدة سنيد في الصحيحين لا يكاد اسناد الأعرج يغيب عنا. هو البخاري يخرج من طريق الأعرج عنه، يخرجونه من 9 طرق مثلا، تجد 5 هي تدور معنا بالتمام، يندر معنا أن يأتي اسناد خارج عن ذلك. ليس معنى ذلك ما يوجد، يوجد، لكن على ماذا تدور حديث ابن عمر؟ أنتم لو أخذتم مثال، ترى هذا العلم يسمونه علم، يعني علم إذا جاء البخاري مسلم يقصدون تخريج حديث مثلا الزهري. الزهري مباشرة يقول عن سعيد عن أبي هريرة. الزهري إذا جاء يخرجون حديثه قسمينه طبقات، ترى عملية عملية صعبة. يعني البخاري، يعني كنت أحيانا أطبق لشباب مشوا في علم الحديث قليلا، فقالوا من نطبق؟ تصوروا أن التطبيق يكون في يعني فقط في مجال الحديث الصحيحة والضعيفة اللي يدخلها صحة وضعف. قلت لا، أنا أريكم كيف البخاري انتقى هذه الأسانيد. عملية انتقال البخاري كانت عظيمة جدا. يأتي للراوي عنده 9 طبقات، مثل الزهري عنده 7 طبقات. الطبقة الأولى اللي لازمه الزهري، تميزوا بشدة الملازمة وشدة الحفظ المفرد، يعني مثل ابن جريج ويونس وقيل بن خالد وغيرهم. طبقة، هذه الطبقة البخاري يخرج لها فقط عن الزهري، هي اللي يقصدها. إذا جاء يخرج حديث الزهري، لاحظوا العملية عملية متقنة، 7 طبقات. إذا جاء يخرج للزهري يذهب إلى هذه الطبقة. فلذلك ممكن يعني لا ترى تقول هذا الحديث عن الزهري هو عن فلان أو فلان أو فلان أو فلان، ما في إلا هذول، وفعلا تجده. إذا جاء خرج للطبقة الثانية، من هي الطبقة الثانية؟ الطبقة الثانية طبقة حافظة لكن ليست ملازمة، ليست ملازمة، ما لازمت الزهري إلا شيء لا يذكر، لكن الطبقة ذيك هم ظل الزهري، يعني حتى يونس يظنون غلام عند الزهري، يحسبون خدمة البيت يعني من شدة ملازمة الزهري، سفر وحضر، وأنت تبغى الزهري تجد هؤلاء بجانبه متقنين للزهري. يعني إذا جاء شخص وقال عن الزهري حديث ما ينظرون فيه أصلا، ما ينظرون فيه، ولا حد يقدر يقول لهم حديث عن الزهري، هذول ماسكين الزهري تماما. يجي البخاري خرج عن هذه الطبقة، إذا جاء عن الطبقة الثانية تميزت بالحفظ لكن لم تتميز بالملازمة، مثال الأوزاعي. الأوزاعي إمام أهل الشام، لكن في الزهري ليس بذاك مثل هؤلاء. إذا جاء يخرج له، يخرج له بانتقاء شوي، لأن تكلموا في الزهري عن، تكلموا في الأوزاعي عن الزهري، رواية عن الزهري ليست بتلك لأنه كان صغير. ولما طبعا تجي طبقة ثالثة لا حفظ ولا ملازمة، أو عنده ملازمة مثل محمد بن إسحاق. محمد إسحاق فيه حفظ يعني ليس بذاك، لكن نتكلم فيه وليس ذاك الملازم الزهري، ولذلك تجد الضعف عليه في رواية الزهري. حتى يقول جوزجاني يعني من يرى حديث محمد إسحاق عن الزهري يقول يمضغ حديث الزهري حتى تقول هذا ليس بحديث الزهري. طب أنا بس أبين لكم فقط يعني كيف البخاري ومسلم ينتقون وتدور أسانيدهم، لماذا حينما يأتون عن الزهري تدور أسانيدهم على ناس معينين. هذا إذا عرفته ذهنيا يسهل عليك التصور. طبعا في بعض يقسم طبقات الزهري، طبقات أخرى، طبقات، كل واحد له طبقات. الله أعلم.